إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حرمة الأموال من القضايا الكبيرة الهامة التي اهتم بها الإسلام وشرع له القوانين وحذر من التملك بغير وجه مشروع، بل أقام الحدود كحد السرقة وحد الحرابة لمن سرق أموال الناس وأخذها خفية وجعل هناك أن هذا الذي يتملك غصبا لا تنتقل الملكية إليه، بل المال لصاحبه ولو استثمره هذا الغاصب سنين عديدة. ذلكم إخوة الإسلام أن حفظ الأموال هي إحدى المقررات أو الضروريات التي تدور عليها أحكام الشريعة. حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ الدماء وحفظ الأموال وحفظ النسل، وعلى هذه الضروريات الخمس تدور جميع أحكام الشريعة. فهذه الأموال التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. يحذرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نجعلها في أيدي السفهاء، أي قليل العقل والتصرف أو قليل الخبرة والحنكة في التصرف في هذه الأموال. فقال تعالى: ولا تؤمنوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فقيام الحياة بهذه الأموال والأمة تكون قوية بين الأمم إذا اغتنت بأموالها، فإذا ما افتقرت ومدت يدها إلى غيرها تمكن العدو أن يتسلط عليها ولو بفكره وثقافته، فيحول ثقافات الناس وهوية الناس إلى ما يريده هذا العدو، ولا تجد الأمة الفقيرة مدا إلا أن تتابع وأن توافق خشية أن تموت جوعا. لذلك إخوة الإسلام كانت الشريعة المحكمة التي تدعو أبناءها إلى استثمار الأموال وإلى حفظ هذه الأموال ومنع أيدي العابسين من أن تتمدد إلى إفساد هذه الأموال، فشرع هناك الملكية الخاصة والملكية العامة. الملكية الخاصة مما يتشرف به الإسلام، جعل لها نظاما وحدودا، وكما قلت قبل ذلك إن الإسلام هو دين الوسطية، ففي بلاد الاشتراكية والشيوعية يمنعون الفرد من التملك، بل لا يرون إلا الملكية العامة، والفرد لا يتملك شيئا. وأما في بلاد الرأسمالية فإنهم توسعوا في الملكية الخاصة حتى جعلوا لأصحاب الملكيات هذه أن يحققوا أغراضهم ولو بالوسائل، بأي وسيلة كانت، ولو بالإباحية أو الانحراف في السلوك لكي يتحصل على الأموال، ثم هو تزداد عنده هذه الأموال وهناك الفقراء الجوعى، فتكون هناك فجوة كبيرة بين أصحاب الأموال وبين الفقراء. ولذلك فإن هذه الأفكار أو هذه الحضارات إن صح تعبيرهم هي إلى الهلاك أقرب منه إلى البقاء، وقد هلكت الشيوعية، والآن قد آذن الأمر بهلاك الرأسمالية، وذلك بدءا من إعلان الإفلاس العالمي في أكثر من 120 بنك في أمريكا وأوروبا يعلنون إفلاسهم لأنهم لم يسيروا مع منهج الإسلام. أما الإسلام فقد احترم الملكية الخاصة بالطريق المشروع، وفرض على هؤلاء أصحاب هذه الأموال أن يراعوا حق الفقراء، وفرض عليهم ألا يتملقوا بالربا أو بالرشوة أو بغير ذلك، إنما يتملقوا بالطريق الحلال الذي شرعه الله عز وجل كقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الملكية العامة. والملكية العامة هي التي ينتفع بها عموم الناس، وهي تنقسم إلى قسمين: ملكية تحت إشراف الدولة،
والذي نقول عنها خزانة الدولة أو نقول عنها بيت المال، فهي التي تدير هذه المشاريع وهذه الحاجات التي يحتاجها الناس كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم ونحو ذلك. والقسم الثاني هي ملكية عامة لكن تحت إشراف بعض الهيئات كالأوقاف والجمعيات الخيرية ونحو ذلك. هذه الملكيات ليست ملكا لأحد على الخصوص، بل هي ملكية عامة، هي حق الله عز وجل. الملكية العامة في حكم شرع الله عز وجل يقال هذا حق الله وليس لحقوق الأفراد، ومن يعمل في هذه الملكيات إنما هو أجير أيا كانت وظيفته، بدءا من العامل مرورا بالموظف إلى المدير إلى حتى الوزير، فهؤلاء جميعا أجراء في إدارة هذه الأموال العامة. ليس لأحد أن يتملك من هذه الأموال غير ما يتقاضاه من مرتبه. ومن هنا إخوة الإسلام قد يدخل الفساد، قد يدخل الفساد بسبب سوء الأخلاق إذا لم يعلم الإنسان أن هذه الأموال ليست له، أو لم يعلم أنه مجرد أجير في هذا العمل ليس له حق التصرف إلا في حدود ما خول إليه. ومن هنا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ويضع القواعد والأسس لمن تمتد يده لكي يأخذ شيئا من هذه الأموال التي هي ليست ملكا له وليس له حق التصرف فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. والغلول الخيانة، وهي على وجه الأخص من يأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الإمام، لأنها إذا لم تقسم فهي في الملكية العامة حتى يقسمها الإمام وتصير إليه فهي في الملكية الخاصة. وهذا شبيه مثلا خزنة في إدارة حكومية أو في إدارة خيرية، هذه الأموال ملكية عامة ليس لأحد أن ينال منها شيئا، حتى أمين الخزنة ليس له أن يأخذ منها ولو قليلا من المال ولو على سبيل القرض بأي صورة كانت، ليس له أن يتصرف في هذه الأموال بأي شيء كان إلا في حدود ما خول إليه. فلو أخذ لنفسه شيئا، أحيانا أمين الخزنة يقول طلع في زيادة من فروق الملاليم اللي يكون في المرتبات، طلع له زيادة 10 جنيه 20 جنيه، هل هذه من حقه؟ ليست من حقه، وليس له أن يأخذها، إنما هي ملكية عامة. ف شيء، لو أخذ أحد الموظفين شيئا من هذه الأموال فهذا غلول وهذه خيانة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول من خيانة. والحديث المعروف المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا يقال له ابن اللتبية ليجمع الصدقات، ساعي من السعاة يجمع الصدقات لبيت المال. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم وهذا لي، وبيجمع الصدقات، الناس بتدل الصدقة ثم تعطيه هو شيئا له، فقال هذا لكم وهذا لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه لينظر أيعطيه الناس أم يمنعه؟ إذن هو استفاد هذا المال من الوظيفة فلا يحل له ذلك. ومن ثم قال من استعملناه على شيء فليأتنا به قليله وكثيره. هناك من يسرق الأموال، هناك من يختلس الأموال، هناك من يستغل الوظيفة ولو استغلالا معنويا، هناك كثير. مثلا سائق سيارة في ملكية عامة كان يصف مثلا حافلة عاطوبيس هو ماشي بالسكة يركب الناس ويأخذ أجر، هل هذا من حقه؟ ليس هذا من حقه، بل ليس من حقه أن يستخدمها للقيام ببعض الأمور الخاصة به. يقول أنا استأذنت المدير، هذا المدير مثلك أجير ليس له أن يعطيك هذا الحق، اللهم إلا أن تكون لائحة الدولة بهذا اللائحة التي يقوم بها، إن من حق المدير أنه يسمح للموظف مثلا باستخدام الأقلام أو باستخدام الأوراق أو باستخدام شيء معين استخدام الخاص. وأما كونه مديرا يقول للموظف أنت ما تجيش بكرة وإحنا نمضي لك، بأي وجه حق؟ وربما ظن الموظف أن عدم مجيء حق له لأن مديره أذن له. ولو سألته هذا المدير لو جاء عليه تفتيش هيقول لهم أنا لا ده ممكن يعاقب. إذن هو يعلم أنه ليس من حقه أن يأذن لهذا الموظف بأن يأخذ أجازة كده يعني ويمضيله، أو أنه يستفيد بأي شيء من الوظيفة استفادة خاصة، لأن الكل يعملون أجراء في هذه الوظيفة. في إحدى الغزوات مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم أصابه سهم فمات، فقال الصحابة هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده
إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا في قبره. شملة كساء يوضع على الكتف، غلها أي أخذها خيانة، تشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراكين، واحد ذلك واخذ زي حذاء، فقال شراكان من نار. وعلى هذا إخوة الإسلام، فإن القضية العامة والأمر المهم أن يعقل كل أحد أنه ليس له حق التصرف إلا فيما يملكه، وقد احترم الإسلام هذه الملكية، بل جعل هناك حدا، لو أن أحدا تعدى على مالك فسرقه أن تقطع يده، أو أفزع الآمنين وقطع عليهم الطريق، فهناك حد الحرارة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالإسلام يقدر لك هذا المال ويحتاط لك ويحفظ عليك مالك كما حفظ عليك دمك وعرضك، لكن ليس معنى ذلك أن ينال الإنسان شيئا بغير حق، بل عليه أن يؤدي الواجب الذي عليه كما أمر الله عز وجل في مواعيد العمل. وقلنا الموظف أجير، لابد أن يتواجد في مواعيد العمل، فإن هذه مسؤولية يسأل عنها أمام الله عز وجل. قسم من الموظفين بيتعاونوا مع بعض، يقول لك أنا أروح السبت والاثنين والأربع، وهو صاحب الثاني يجي الحد والثلاث والخميس، ونمشي أمورنا. هل هذا جائز؟ لا يجوز. وأكثر من ذلك، البلاء الذي عم وطم، وهو الله منذر بسيل عذاب من الله عز وجل، أنك لا تجد الآن مصلحة إلا ويطالبك الموظف بالرشوة، ولا يقضى لكثير من الناس أو لعامة الناس أمورهم إلا بالرشوة. والذي يتمالك ويتقي الله عز وجل ولا يدفع الرشوة يعاني أشد الأمرين من كثرة الترداد على الشباك الموظف، وإرغامه بدفع أشياء معينة أكثر مما كان سيدفعه إليه، ومطالبته بأمور يعقد عليه مصلحته ونحو ذلك. فنقول لهؤلاء: اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أموالكم، اتقوا الله في أولادكم، فإن هذا المال سحت، ولعن الله الراشي والمرتشي، ومن نبت جسده من سحت فالنار أولى به. كما سمعنا إخوة الإسلام، هذه حدود الشرع، هذه الملكية العامة، ليس له أن يأخذ شيئا خيانة، وليس له أن ينتفع من هذه الوظيفة إلا بما تعاقد عليه، وليس له أن تكون هذه الوظيفة مغنما، لأن في ذلك ضياع للأمانة، وهي من علامات الساعة أن تتخذ الأمانة مغنما. إن النبي صلى الله عليه وسلم يحسم هذا الأمر بهذه الأحاديث النبوية وهذه التوجيهات والإرشادات، فيقول صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. مجرد أن يأخذ هدية بسبب الوظيفة وبسبب قضاء حوائج الناس وهو مطالب بالقيام بهذه الأمانة، هذا غلول، هذه خيانة. لذلك أخ الإسلام لابد أن ينتبه كل عاقل يقوم بأمر خول إليه أن يؤديه على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وأن يؤديه على الوجه الذي وجه إليه، ولا ينتظر من وراء ذلك هذه الخيانات وهذه الرشاوة وهذا الاستغلال لأموال الناس، فإن ذلك والله هو علامة الفساد والهلاك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لماذا نرى هذا الانحراف؟ في القائمين على هذه الأموال العامة، إن السبب الرئيسي وراء ذلك كله هو ضياع الأخلاق، فإن الناس لا يقنعون بما قنعهم الله به، ساء ظنهم بربهم. لا يعلم الإنسان أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ويظن أن هذا المال الذي معه لا يكفيه، فيسوء خلقه ويساءل على سوء الخلق أنه لا يسمع إلى موعظة. فكثير من الناس يهملون أن يصبحوا أنفسهم ما يربون به أخلاقهم، ويزيد الأمر أكثر أنك لا ترى في وسائل التعليم أو في وسائل الإعلام مقروءة أو مسموعة أو مرئية، لا تجد من يربون الناس على الأخلاق، فهم يأخذون بالناس إلى
الفكاهات إلى القرى إلى الأمور التافهة إلى قضايا لا قيمة لها، فيجني الجميع هذا الحنظل. إذن هذا من سوء الإدارة. لماذا نجد كل يوم هناك من يختلس أموال الدولة ويهرب؟ ولماذا نجد في كل يوم وحين من يسيء في تخطيط ما أو تنظيم ما لكي ينالوا من وراء ذلك الأموال الطائلة؟ لماذا كل هذا؟ وقد يكونهم من أصحاب الأموال، لكن عيونهم لا تشبع، بطونهم لا تشبع، وعيونهم لا تقنع. كل هذا لأن المنهج الذين ينشئون عليه النشأ وتقوم عليه الدولة في إنشاء النشأ ليس فيه توجيه إلى ربط هذه القلوب بربها سبحانه وتعالى، ليس فيه إرشاد إلى حقيقة الأخلاق، إلى التربية الأخلاقية التي بعث من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فيتعامل الإنسان، المهم يقضي مصلحته، ويتعامل الموظف، المهم يحقق أكبر مكسب حتى من هذه الوظيفة. فهذا هو العامل الأساسي. ثم بعد ذلك قلة الرقابة. ومن أين تأتي هذه الرقابة إذا كان الأمر قد خول أن الذي يراقب لا يراقب الله، لأنه والآخر لم يتربى على معاني الدين ولم يتربى على معاني الأخلاق، فيتغاضى عن الكثير ويتجاهل الكثير ويظن أن له الحق في ذلك، فيضيع الكثير من الأموال. ثم بعد ذلك نفاجأ أو يقال لنا إن الديون، ديون الدولة كثيرة، مليارات، كيف نقضي هذه الديون التي أتوا بها بالربا؟ مع أني والله لو أن القائمين على هذه الأموال اتقوا الله عز وجل ما احتجنا إلى هذه الديون، بل لعم الخير لجميع الأمة وامتدت أيدينا بهذا الخير والعطاء إلى الآخرين. رجل واحد في قرية يخرج زكاة مال، رجل واحد، رجال أعمال يعيش في قرية يخرج زكاة ماله أغنى أهل القرية جميعا، وزكاة الرجل الواحد لم تكن يعني، فكيف لو أخرج الناس جميعهم زكاة الأموال؟ وكيف لو حافظ المسؤولون عن إدارة الأموال على هذه الأموال؟ كم سيكون الدخل وكم ستكون الميزانية في الدولة؟ وكم سيكون غنى وثراء لجميع أبناء الشعب، لجميع المسلمين ولغير المسلمين؟ لكن ضاعت الأمانة وضاع الخلق ونشأ النشأ على هذه الأخلاق. يرى الصغير الكبير. الآن الشباب شافوا الموظفين على هذه الحال وهم من صغر، شوف أبوه يروح يقضي مصلحته لازم يدفع رشوة، هذا الولد على أي شيء تربى؟ تربى على هذه الرشوة. إذن هو مش محتاج بقى أن حد يقول له حلال وحرام، وجد أن الوسيلة. طبعا هناك ربما يكون في سؤال وارد، طب هنعمل ايه بالنسبة للرجل الذي يريد ان يقضي مصلحة؟ وللأسف الشديد ان بعض الناس او كثير من الناس عندما يسمع فتوى يسيء القيام او تطبيق هذه الفتوى. فقد يسأل احد الناس، والله انا رحت مثل المرور وما ادراك ما المرور، عشان مصلحه هناك الموظف طلع عيني عايز رشوه وقفل كل السخة في وشه، فبيروح يسأل وإذ بي يسمع الفتوى، والله يا ابني يجوز اذا كان الامر كذلك يجوز انك تدفع لتدفع عن نفسك الظلم. اذا الشيخ هنا لم يبح له الرشوه انما قال لتدفع عن نفسك الظلم، وفي المقابل لا يجوز للموظف هذا ان ياخذ هذا المال لان هذا المال اخذه ظلما فهو مال حرام. يوم هذا الشخص ياخذ الفتوى اول ما يطلع من بيته لاي مصلحه اخرى عامل حسابه انه هيروح يدفع رشوه. السؤال ما كانش كده، السؤال انت بتسال في موظف معين في مكان ما سؤال خاص اغلق عليك الطريق ومنعك قضاء حاجتك وانت قد ظلمت ولم تتعد على ظلم احد على احد، فاتسع نفسك الظلم. ليس معنى ذلك أنك كلما أردت أن تقضي مصلحة تنوي من بيتك واخذ مصاريف المصلحة وعامل حسابك مصاريف الرشوة، هذا لا يجوز أنك تخرج أنت ناوي أن ترشي لأنه لم يقع عليك، ولذلك استمر الموظف وظن هو الآخر أن هذا المال حلال له، وأصبح الموظف يظن أن في مشايخ فاتت أن يدفع للموظف، هو لم يقل يدفع للموظف لأن الموظف حلال له أن يأخذ هذا، إنما قال يدفع للموظف لأنك ظالم، وإذ الموظف هو الذي يطالب الناس بعد ذلك أن يدفعوا له ويصرح بقى دلوقتي إيه يصرحوا ليهم ناس اللي عايز يقضوا مصلحة حتى يقضون له المصالح. هذا يا إخوة الإسلام لابد الإنسان إذا سأل سؤالا أن يعلم أولا أن المفتي أسير السؤال، إنما يجيب على قدر ما سمع، وأن السؤال كان لقضية خاصة ليس لحكم عام. أما الحكم العام فالرشوة حرام والراشي والمرتشي في النار، بل الرائش الذي بينهما هو أيضا في النار، فهذا هو الحكم العام. كما نقول لو قال رجل امرأته كذا فهي طالق، لكن ربما يكون هناك قضية خاصة واحد يجي يسأل حصل كذا وكذا بالمرأة فيقول له المفتي ليس بطلاق. إذن القضية الخاصة لا تنجلي على القضية العامة، وهذا كثيرا ما يقوله العلماء أن هناك حكم عام وهناك حكم خاص. سمى العلماء قضايا الأعيان قضية عين، يعني موضوع خاص، فلا تجري الحكم الخاص على الحكم العام، انظر في القضية والحكم الخاص كل قضية لها حكمها. لكن للأسف الشديد أصبحنا نرى الناس الآن أمر سهل جدا، أي مصلحة يريد أن يقضيها قد جعل في البنود إكراميات حلاوة،
سميها أي ما اسم، الأسامي كتير. ويخرج من بيته على نية أن يعصي الله عز وجل بدفع هذه الرشوة، وفي المقابل الموظف الأمين الذي اؤتمن على هذه الوظيفة ضاعت الأمانة، فأصبح يطالب الناس لأنه يريد أن يتملك سيارة، أو ربما اشترى السيارة من البنك على الشيكات، أو يريد أن يكون له شقة في مكان ما، فتوسع هؤلاء في أخذ الرشاوى من الناس،
فعم الفساد والعياذ بالله. طبعا هذا كله يؤدي إلى فساد المجتمع وظهور المفسدين في الأرض. وطبعا هناك من الناس من لا يستطيع أصلا أن يدفع الرسوم المطالب بها، فكيف يطالب بزيادة على ذلك؟ ماذا تتوقع من هذا الشخص إلا أن يكون رجلا شريرا، ممكن يسرق، ممكن يعتدي على هذا الموظف أو غيره؟ إذن هذا سيولد في المجتمع طوائف لا أخلاقية، وهذا من سوء انتشار الرشوة في المجتمعات. وهكذا فساد يولد فسادا، كما قال العلماء إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يهدينا إلى الصواب والرشاد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذه كما خذت عادا وثمود، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.